أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأفضل البرايا في كل الأكوان محمد وعلى آله نجوم سادة الأصفياء. كنا في هذه الآية الشريفة التي تستعرض سنن بني إسرائيل، وهي الآية 54 في من سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. مر أن فتنة العجل فتنة عصيبة مرت بها أمة بني إسرائيل، وأن هذه الفتنة المزلزلة إنما يستعرضها القرآن الكريم عبرة للأمة الإسلامية أنها ستمر بنظيرتها. فمن هو عجل هذه الأمة؟ ومن هو سامري هذه الأمة؟ عندما يخاطبنا القرآن الكريم بالعجل والسامري، ليس يريد القرآن الكريم حصر وقصر هذه المعارف على تاريخ سابق أبدا، إنما يريد أن ينبه أنتم أيها أمة الإسلام التفتوا إلى وجود سامري فيكم بعد رسول الله، التفتوا إلى وجود عجل، التفتوا إلى وجود جبت وطاغوت ولات وعزى. لمن هذه فتن ستمر بها الأمة؟ وليس المراد ما سبق فقط، النبي موسى ابتلي بقارون، التفتوا أيها أمة الإسلام من هو قارون هذه الأمة؟ وفرعون وفراعنة. وما هو معنى منهج الجد، منهج الطاغوت، منهج فرعون، منهج قارون؟ عبر هذه ليست هي المراد. أحسن لما تكون لاحظ هذه القاعدة القرآنية العظيمة التي تقول في سورة يوسف: إن في قصصهم لعبرة. عبرة يعني عبور، أعبر منها. اتخذها قنطرة من عبور. لا يريد القرآن الكريم أن يقلل من أهمية هذه القصص والقصص، ولكن اتخذها قنطرة لتعبر منها إلى ما هو غاية أهم منها. فالناس هذه الآية العظيمة التي بينها عن البيت عليهم السلام إن في قصصهم ماذا؟ لعبرة. لمن؟ لأولي الألباب اللي عنده عقل يفكر. ما كان حديثا يفترى، هذه القصص ليس نتيجة الخيالات ولكن تصديق الذي بين يديه. فهذه القصص حقائق. أي قصة؟ هذا البيان من القرآن. يسد الطريق على من يتوهم أن قصص القرآن خيالات أو قصص القرآن اسطوريات. بل قصص القرآن حقائق تصديق، لكن رغم أنها حقائق وتصديق ليست هي الحقائق الكبرى. الحقائق الكبرى أن تعبر من خلالها إلى ما ورائها. وهذا يدل على أن فتنة العجل في الأمة الإسلامية أشد زلزالا من فتنة العجل في بني إسرائيل. وإلا أنت أيها المسلم تقرأ في سور عديدة فتنة العجل في بني إسرائيل، ما المغزى وراء؟ رصد تاريخي فقط؟ فضول حب الاطلاع على التاريخ فقط؟ أو الغاية البصيرة تجاه ما سيبتلى به المسلمون؟ لاحظوا في سورة الأعراف الآية عظيمة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا والآخرة. سبحان الله. المقصود من الذلة هنا ليست هي الذلة الظاهرية أو الذلة المادية، قد يكون هو قوي في السلاح أو قوي في الأسباب المادية، لكن من الواضح أن منطقه ذليل. شعاره ذليل. القيم التي يرفعها غير قويمة، غير سوية. المنهاج الذي يؤطره ليس سليم. هذه الذلة. والغضب يصطلمهم بين الفينة والأخرون، يزيلهم الله عز وجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة في الدنيا والآخرة. في الدنيا مو فقط في الآخرة. وعد إلهي عظيم. واضح. شوف ما عند منطق مرتب. اعوجاج موجودة وهل المجمع. فإذا هذه الملحمة كما مر بنا ملحمة عصيبة وشديدة، ويجب التروي والتأمل والتأني فيها من زوايا عديدة جدا. زاوية أخرى في هذا المبحث في قوله تعالى نفس الآية يا قوم إنكم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نلاحظ هنا ماذا؟ نلاحظ هنا أن التوبة هنا جعلها الله عز وجل تمر عن طريق القاتل، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم لعلكم
تتابع
فتاب عليكم انه هو. كيف يكون القتل مصدر رحمه الله؟ كيف يكون العقوبة بالقتل مصدر رحمه؟ وهذا محل لغط وجدل بين فلسفة التقنية الغربي وفلسفة الدين الحنيف، أن كيف العقوبة بالقتل؟ ارفعوا العقوبة بالقتل، الشعارات الآن تطلع، طبعا العقوبة بالقتل إلى الآن في القانون الغربي موجود في كل القوانين الغربية، ولو حسب دعواهم موارد محدودة. والعجيب انهم يقتلون بماذا؟ يقتلون بالكهرباء، عندهم طرق مختلفة، حتى الكهرباء، الكهرباء طريقة تعذيب في الموت خطيرة جدا. يحسبون انهم يحسنون صنعا ساعة ما يعملون ويحكمون. الان في التقارير الطبية جاي تفضح هذه القضايا عدم، هذه يصير تعذيب وليست وسيلة قتل. هم قد يقولون بان الضرب السيف مثلا من باب نقاشات جزئية، يقولون ضرب السيف مستنشع، بس ما يدرون بأنه، والآن أثبتت التقارير الطبية القتل بالكهرباء اللي اعتمدوا كثيرا ما هم، هذا عذاب لإزهاق الروح ما فوقه عذاب أكثر. بغض النظر عن آلية القتل، كلامنا في أصل القتل، أصل القتل لا زالوا هم يعتمدون ولو في الجملة ولو في بعض الموارد. ما فلسفة عندكم؟ إذا نظرنا إلى الوجود بأن تمام وجود الإنسان هو دار الدنيا، حينئذ ذلك سوف يكون الأمر عصيب، أن القتل إبادة أبدية لوجود الإنسان. أما إذا وجود الإنسان لا ينحصر بالدنيا، بل المقدار الأعظم من وجود الإنسان هو ما وراء الدنيا، فمن بناء على هذا التصور وبناء على هذه الرؤية كيف تكون من القتل إبادة أبدية، بالعكس بقاؤه على غيه هذا الإنسان ثم مصيره إلى عذاب أبدي هذا الشقاء ما فوقه الشقاء. هلاك ما فوقه هلاك، ردى ما فوقه تردي. شوفوا شلون اختلفت النظرة. المرحوم النراقي رحمة الله عليه، ملا أحمد النراقي أيضا من علماء النجف وكربلاء لعل مدفون في الصحن الشيء، عند كتاب عوائد الأيام في القواعد الفقهية، في هذا الكتاب بحث قاعدة لا ضرر، وأن الضرر ما هو ضابطة معيار أو كذا. يذكر في هذا الكتاب لفتة لطيفة، يقول إذا بنانا حاسد فقط على الضرر الدنيوي يصبح آخر معنى آخر القاعدة، أما إذا البناء أن تتم محاسبة بين الضرر الدنيوي وماذا والمنافع الأخروية، يعود الضرر الدنيوي ضرر أو منفعة، تعود منفعة. سيما إذا منفعة أخروية كشف عنها الشارع، كشف عنها الواحد، لا أنه منفعة أخروية يحدث بها عقل. إذا سيما بعد نضيف إلى هذا الشيء المنفعة الدنيوية، الدنيا ليست مرحلة واحدة، نحن الآن حسب بيانات القرآن وبيانات العترة يعني بيت عليه السلام نحن في الحياة الأولى من الدنيا، ما تلاحظون القرآن يقول الحياة الأولى من الدنيا، نفس الدنيا ليس فيها فقط أولى، فيها أولى وأخرى، أخرى ليس يعني ثانية فقط، أخرى يعني ثانية وثالثة ورابعة، نفس الدنيا فيها تعداد من مرات الحياة بحسب عقيدة الرجعة ورؤية الرجعة، تفضل على الآخرة الأبدية. من قال لك أن القتل إبادة أبدية؟ هو ليس إبادة للدنيا فضلا أن يكون إبادة لأصل وجود، نعم إذا تنظر إلى الوجود أنه محصور حصريا ومقصور قصريا فقط بالحياة الأولى من الدنيا تستفضح، وأما إذا تنظر بأنه هذا مقطع من مقاطع الدنيا فضلا عن أن ما وراء الدنيا بعد أعظم عمرا وأمدا من الدنيا، بل ما سيأتي من الدنيا أعظم أمدا، أضعاف ما سيأتي من الدنيا وأعمار الناس والبشر في دار الدنيا أضعاف ما مر عليهم من الحياة الأولى أضعاف. فأي أفضل من الإنسان يبقى في غيه الغوي وزيغه الرديء أو أنه يصلح المنامج؟ شلون لاحظ منطق الشهادة في الدين؟ ليست إبادة وليست هلكة وإهلاك، منطق الشهادة منطق استثمار نجاح وسعادة وإسعاد. وإن كان ليس معنى أن يبذل المجاهد نفسه طعم الأعداء، هذا منطق خطأ، هذا ليس معنى الشهادة. أمير المؤمنين كما مر بنا مرارا طول عمره يطلب الشهادة، لكن كما يقولون سن واحد يكتب بداية الحرب. هل يجرى أحد أن يقبل بداية الحرب؟ أي شهادة يطلبها المؤمنين؟ نعم الشهادة بالمعنى المغلوط أن نفهمها أن المؤمنين يطلبها. الشهادة بالمعنى الصحيح اللي عندما ننتفت إليه تلك الشهادة يطلبها المؤمنين. أي شهادة؟ شهادة أنه يستميت في الحذر والجهاد وكذا وغير على تقدير اتفاق صدفة وقعت القتل لا يهابه، هذا معنى غير ذات المعنى للشهادة. معنى الشهادة يستميت في نصف الحرب، لا يفرق بطاقة من الطاقات. المقصود فكيف الشهادة إذا ليس معناها إبادة؟ طبعا هذا قتل للصالح، قتل في طريق صراط الصالحين، أيضا عقوبة بالقتل. إذا سبب استهجان من يستهجن فلسفة العقوبة قتل، لأن من الأصل من الأساس رؤيتهم حول دار الوجود مختلفة معنا. مختلف معنى، إذا هذا الجواب يختلف. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توبوا، توبوا يعني إلى بارئكم، يعني أوبوا ارجعوا إلى الله، لقاء الله. توبوا إلى بارئكم لقاء الله بدون دقات، هذا تطهير، هذا ليس قتل جناية، قتل تطهير. حتى أن قتل العتاة والمردة من دون توبة المردة أيضا هو رحمة لهم، ليس فقط رحمة للمجتمع البشري. لماذا رحمة لهم؟ لأنه يقطع عليهم ازدياد الاثم، يقطع عليهم الطريق عن ازدياد الاثم. واي افضل ان يزداد الاثم او يقل اثمهم؟ البعض ربما يستشكل كذا يتساءل كيف ان الإمام الثاني عشر يبعث نقمة. النقمة يعني مو أنها لبا ومغزى، النقمة لبا ومغزى رحمة، لكن تطهير الأرض من هؤلاء الأوباش الذئاب المفسدين في الأرض، تطهير الأرض رحمة للأحياء ورحمة حتى للأشقياء. لما رحمة الأشقياء؟ أن يقلل شقاوتهم. أنا أتعجب كيف إنسان يتأثر بالنظرة المادية ويصير عنده صورة الانتقام بالمعنى الديني نظرة مرجوحة. كيف يصير؟ دي نظرة الغرب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نظرات الماديين. وإلا فإن الانتقام أسلوب انتقام، باطنه رسم. طبعا نعم صحيح أن الدين آخر الدواء شنو؟ الكيد. لا نقول هو أول الدواء، لا نقول هو أغلب الدواء، صحيح، لكن هو الدواء ولو كان آخر. هذا المنطق موجود في الدين، آخر الدواء الكيد. أما من يبادر يجعل أول الدواء هذا صحيح، هذا خطأ. وسط الدواء هذا خطأ، غالب الدواء هذا خطأ، لكن هو دواء ولو في الآخر لا بد منه. أتذكر شخص معتنف المسيحية ودارس الإنجيل والتوراة حسب الدراسة المقررة عنه 40 مرة حسب الدعاء الله عنه، فأشكل له لماذا في الإسلام في دعوة إلى القتل، دعوة إلى القتل، دعوة إلى القتال والجهاد، ولا مجرد طبعا مو بالجهاد الداعشي طالبان وقاعدة والسقيفة، ذاك عنده، ذاك الأصل عندهم ماذا؟ الأصل والكيد. لا هذا مو هكذا، دمويين شبيه لعباد الشيطان. الكلام في ان اخر الداء اخر الدواء الكي، يقول هذا ايضا ليس هكذا. ذكرت له اول النبي عيسى في روايات اهل البيت قام بحرب عسكري خلافا لما يظنون، قام بجهاد عسكري النبي عيسى، قال لا لكي انت ما تعلمون تاريخ النبي. ثم ثانيا ذكرت له انه هو لماذا كل الدول الغربية الان المسيحية عندها وزارة دفاع اسلحة فتاكة، لماذا؟ قال هؤلاء لا يتبعون المسيحية. قلت له اذن اعطيني دولة اقتنعت بالمسيحية المنحرفة اللي انت تدعو اليها. حتى الفاتيكان الان، الفاتيكان عنده شرطة، عند عام، عند وسائل دفاع، سويت وانتم شعارات لا لا مصداق لها. اذا لاحظوا هم يقولون عقوبة انسان وحقوقا وانسانا، الان هم الصواريخ التي تبيد شعب اليمن الآن تأخذهم رأس مدنيين، فالعسكريين ما خالف فهمنا المدنيين ما بالهم، سنوقف القصف. الآن لما سووا دموية سنوقف القصف. وين هذه التباطي على الإنسانية وعلى حقوق الإنسان؟ أين النساء الأطفال الشيوخ الربع ما بالهم، ما جنايتهم؟ شارع عامي هو هذا؟ شلون قتل إنسان ودين الإسلام دين كذا وفلان، أنتم ما تصنعون؟ المقصود ان فلسفة العقوبة موزونة، فلسفة العقوبة بالقتل موزونة في تشريع الإسلام. أصلا فلسفتها حياة، إن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مو قصاص فقط، دقيقها ليس القصاص الفردي، لا قصاص دولة من دولة أيضا كذلك، قصاص سياسي كذلك، المعتدي اذا لم يقتص من يعاود العدوان ولو كان نظام سياسي ولو كان جيش عاتي. ان لكم في القصاص حياة يا اولي البصر. اي قصاص؟ قصاص فردي فقط؟ لا، قصاص دولة من دول، شعب من شعوب عاتية، جيش من جيوش عاتية، ولا يعاود العدوان ويعاود العتو ويعاود في الظلم. هنا حياة، سواء حياة لهذا المعتدي يرجع عن عدوانه لا يزداد إثما، وحياة لبقية البشر لا يفسدون في الأرض. كم حرب الآن الدول الغربية خلال 30 سنة؟ كم حرب أقامت الدول الغربية؟ كم آلاف ملايين من الناس ذهبت نساء نتيجة السلاح الغربي؟ كم؟ هي هذه حقوق الإنسان؟ هي هذه المدنية؟ وين تتبعون نظريات تنظيرية لا واقع له في ممارستكم العملية أبدا أبدا. أحد أساتذة الكبار، أستاذ الدكتورة، أستاذ عنيد في أحد الجامعات في أسوان، أستاذ قدير قانون الدول حقوق، سألني عن هذه فلسفة العقوبة. قلت له مقصودك مقاعد بأن الغربيين عندهم العقوبة بالقتل؟ أكل أكل أتونافي. قلت له أي قانون غربي تقصده؟ القانون المدون أو القانون الخفي؟ قال عجيب، في قانون خفي؟ قلت له نعم، مثل ممارسة العملية اللي هي قوانين أخرى غير مكشوفة. شخص واحد عارض الضرب السلاح النووي أو الكيماوي للشعب العراقي في بريطانيا من الحكومة البريطانية، اغتيل ولن يعرف من اغتاله. مثل أي قانون هذا؟ واضح انه قتل مدبر منظم. بأي قانون؟ ما في قانون، يسمونه قانون خفي. انت تتكلم عن قانون خفي في الغرب او قانون الجلي؟ احنا نتكلم عن قانون خفي في الغرب. لما؟ لان القانون الخفي في الغرب هو اللي ممارس اغلب ممارساتهم. عندهم الرق محرم، الرق الاسلامي يعيدون عليه، انتم تمارسون بالملايين سنويا رق منظم خفي في دولكم. تتكلم عن اي قانون غربي تقايسه؟ في الاسلام ما في قانون خفي وجلي، كل قانونه ماذا؟ جلي. قانون غربي، اي قانون غربي تقول قانون جلي المبرز المعلن عنه الذي ما يمارس الا نادرا ويستخدم كخداع؟ هذا بحث اخر، كلامنا في ممارساتهم ضمن نظم عندهم غير معلنه، كلامنا مع القانون غير المعلن لهم. في ليله واحده مدينه كامله باطفالها بابنائها ومغيثه ولا يغار. المدن الان تتمارس في اليمن واقعا يعني نداء الغاثة ما موجودة وموقف ما موجود. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.